الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمواصلة لما كنا ابتدأنا به من الكلام عن مقاصد الشريعة، نقول إن من مقاصد الشريعة تحريم الحيل. والحيل في اللغة مأخوذة من الفعل حول، بمعنى نقل الشيء من محل إلى محل، ويراد بها في الاصطلاح أداء أو التوصل إلى مقصد محرم بفعل ظاهره الإباحة. وينبغي بنا أن نفرق بين الحيل والوسائل، فإن الوسائل قد تكون مؤدية إلى واجبات أو مستحبات فتكون مطلوبة، ومن أمثلة ذلك الذهاب إلى الجمعة وسيلة لأداء واجب الجمعة، فيكون الذهاب واجبا. بينما الحيل لا تكون إلا فيما يتوصل به إلى أمر ممنوع منه في الشرع. وينبغي بنا أيضا أن نفرق بين الحيل والمخارج، فإن العباد قد يقع عندهم مضائق في أمورهم، سواء الدنيوية أو الأخروية، فيحتاجون إلى من يخرجهم من تلك المضائق. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن بعض الأئمة أنه سئل عن رجل قد صعدت امرأته على السلم، فلما انتصفت قال: إن صعدت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق. فسألوا الإمام عن ذلك فقال: أنزل السلم بحيث يجعل على الأرض، وبالتالي تكون لم تصعد ولم تنزل، فهذا مخرج ولا يقال بأنه حيلة، فإنه لم يتوصل إلى المقصد المحرم بفعل ظاهره الإباحة. أيضا لا بد أن يلاحظ أن الشريعة إذا جعلت فعلاً من الأفعال وسيلة لإباحة ما هو محرم فإنه لا يعد من الحيل. ومن أمثلة ذلك ما لو سألك سائل فقال: ما حكم وطئ الأجنبية؟ الجواب: حرام وممنوع منه في الشرع وكبيرة من كبائر الذنوب. إذا قال لك عبد: أنا سأتحيل على وطئ الأجنبية وأجعل حيلة، يقول: ما هي حيلتك؟ قال: سأعقد عليها عقد النكاح لأظل أطأ هذه الأجنبية طول حياتي حتى الموت. وهنا هل نقول هذا حيلة؟ نقول: جاء الشرع بجعل هذا الأمر وسيلة إلى تحقيق هذا المقصد، فلا يقال عنه بأنه حيلة. إذن الحيلة إظهار فعل الحرام بصورة المباح، بحيث لم تأتي الشريعة بجواز ذلك. ومن أمثلة هذا الحيل الربوية، بحيث يجعلون العقد في ظاهره على صفة الجواز، وهم يقصدون منه تحقيق أمر ممنوع منه في الشرع، من مثل بيع العينة وعكسها، ويقول له: أبيعك هذا القلم ب700 مليون مؤجلة على أن تعطيني 600 مليون حالة، أبيعك هذا القلم ب700 مليون مؤجلة، ثم تبيعني القلم ب600 مليون حالة. هذا حيلة، أدخلنا القلم من باب التحيل، وإلا فالقلم قيمته ريالان، لا يمكن أن تجعل فيه هذه المبالغ العظيمة. ومن أمثلة ذلك التحيل لإسقاط الشفعة، بأن يظهر أنه قد وهب، بأن يظهر الشريك أنه قد وهب نصيبه للمشتري من أجل منع الشريك من طلب هذا الشخص بالشفعة. ومن أمثلتها أيضا تلك الحيل التي تكون لإسقاط الواجبات، مثل ما يفعله بعضهم في إسقاط، في حيل إسقاط الزكاة، قبل أن يتم الحول بأسبوع يهب أملاكه وأمواله الزكوية لابنه أو لقريبه، ثم بعد ذلك يقوم باستعادتها. لماذا يفعلون ذلك؟ ليقول بأن الزكاة لم تجب عليه، لأنه لم يحل الحول عليه. وقد جاءت الشريعة بتحريم الحيل، وذلك لأن الحيل فيها مناقضة لمقصود الشارع، فإن الشارع لا يريد وقوع هذه الأفعال، فعند التحيل عليها بهذه الحيل نكون قد خالفنا مقصود الشارع. والحيل محرمة بدلالة نصوص كثيرة، قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. والحيل نوع مخادعة، ويدل عليه أيضا قصة أصحاب السبت، كما قال جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فإنهم كانوا يعقدون الشباك في يوم الجمعة، لأن السبت قد حرم عليهم العمل فيه، فيعقدون الشباك يوم الجمعة ويأخذون الصيد يوم الأحد، ويقولون بأننا لم نفعل محرما في يوم السبت، فعاقبهم الله عز وجل على ذلك وقلبهم قردة وخنازير. وقد قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وهذه الحيل فيها اتخاذ لآيات الله وأحكامه محل استهزاء. وهذه الآية نزلت أصالة في الرجعة بعد الطلاق، كما قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ويدل على ذلك أيضا نصوص عديدة من السنة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وجعله كالتيس المستعار، لأن التحليل نوع من أنواع الحيل التي يتوصل بها إلى إباحة المطلقة ثلاثا لمطلقها. ويدل على تحريم الحيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا نوع من أنواع التحيل، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بسببه. وقد ألف أهل العلم مؤلفات في تحريم الحيل وبيان سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، وأن الله عز وجل لا ينطلي عليه خداع المخادعين. وممن ألف في هذا العلامة ابن بطة الحنبلي، وقد روى في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. القاعدة التي تليها أن من مقاصد الشريعة العمل بالمقطوعات والمظنونات دون الموهومات. المراد بالمقطوعات ما يجزم به ويتيقن الإنسان منه، فالقطع هو الحكم الجازم المستند على دليل صحيح. وأما الظن فالمراد به الإدراك الراجح، بحيث إذا كان عند الإنسان احتمالان وكان أحد الاحتمالين أرجح من الآخر لوجود دليل يدل عليه، فإن الراجح هذا يقال له ظن، بينما المرجوح يقال له وهم. سيارتك لا زالت في الشارع، ايش تقولون؟ يمكن أن المرور قد سحبها. نقول: الأصل بقاء السيارة، فهذا مظنون، والاحتمال الآخر مرجوح. كان هناك مثل هذا، العادة أنهم يخبرون ويأتون للمسجد فإدراك الإنسان لبقاء سيارته هذا إدراك راجح، فهو الظن. وقد جاءت الشريعة بإحالة المكلفين للعمل بالقطع والجزم، أنه هو المتعين عليهم. ويدل على هذا نصوص كثيرة، منها قوله عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فالبينة هي الدليل المجزوم به، ففرق الله بينهم وبين من عمل بمجرد هواه، فدل على أن الأول يثنى عليه لأنه جعله مقابلا للصنف الآخر. وقال تعالى: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، فجعل الإخبار والإنباء مستندا على الجزم والقطع. وقد أنكر الله عز وجل على أولئك الذين يتكلمون بلا علم. والعمل بالقطع والجزم لا شك أنه من الأمور المطلوبة، بل يشرع للعبد أن يطلب تحصيل اليقين فيما يرد عليه من مسائل شرعية إذا أمكن تحصيل اليقين فيها. ومن هنا قال رب العزة والجلال عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقد كان عنده في المقام الأول يقين جازم بأن الله قادر على إحياء الأموات، لكن هذا من مرتبة علم اليقين، فأراد أن يرفعه إلى رتبة عين اليقين بأن يشاهد إحياء الله للموتى. وهاتان المرتبتان مذكورتان في سورة التكاثر. قال تعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. وهناك رتبة ثالثة، حق اليقين، مذكورة في سورة الحاقة قارعة، في سورة الحاقة والواقعة. ولم تذكر في سورة التكاثر لأن النار لا يلجها المؤمنون، من ثم لا يصلون فيها إلى رتبة حق اليقين. والمراتب الثلاث، أولها علم اليقين. هل فيه بلد يسمى اليابان؟ شاهدته؟ ذهبت إليه؟ كيف إذا تقول فيه بلد اسمه اليابان؟ يمكن ما فيه. إذن هنا جزم بوجود بلد اسمه اليابان بدون أن تراه وبدون أن تحسه بحواسك الأخرى، فبالتالي جزمت بذلك، فهذا يقال له علم اليقين، قد ثبت عندك بالتواتر. فعندما تشاهد صوره بواسطة التصاوير المختلفة، إما في الشبكة أو في القنوات أو في غيرها، فحينئذ حصلت رتبة أعلى هي عين اليقين. فإذا ذهبت إلى ذلك البلد وأحسست به بحواسك كلها، فحينئذ وصلت إلى رتبة حق اليقين في هذا الباب. النوع الثاني ما يتعلق بالمظنونات، هل يجوز العمل بالظنيات أو لا يجوز؟ وهذه المسألة قد وقع الاختلاف فيها على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول يقول بأن العمل بالظنيات من الأمور المشروعة والجائزة، وأنه لا حرج في بناء الأحكام على الظنيات، ويستدلون على ذلك بمثل قوله عز وجل: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وبمثل قوله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. والمراد بقوله فإن علمتموهن أي غلب على ظنكم، لأن البواطن وما في القلوب لا يمكن الجزم به. ويستدلون عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها أو ليدعها. قالوا: فدل هذا على أنه قد عمل بالظن. واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر بإشهادهم مما يدل على قبول شهادتهم، وشهادة الاثنين لا تفيدنا الجزم، وإنما فيها الظن، وإنما تفيد الظن. استدلوا عليه بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا: فدل هذا على أنه إذا جاء العدل وجب قبول كلامه بمجرد ورود كلامه، فهذا من الأمور الظنية، مع ذلك أمر الله عز وجل بقبوله. والقول الثاني بأنه لا يصار إلى الظن إلا عند العجز عن القطع واليقين. قالوا: الظن موطن ضرورة، فلا ينتقل إليه إلا عند العجز عن الأصل. وقد اعترض على هذا القول بعدد من الاعتراضات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في مسائل قد عرضت عليه وعمل فيها باجتهاده الذي هو في أصله ظني ولم ينتظر الوحي القطعي. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعترضوا على هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أصحابه على الاجتهاد في زمانه، مع إمكان أن يعودوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يراجعوه ويحصلوا منه اليقين بانتظار الوحي. والقول الثالث في هذه المسألة يقول بأنه لا يصح أن يكون الظن دليلا شرعيا، وقد يجعل مناط الاجتهاد في تحقيق علة الأحكام، لكن لا يصح أن يجعل دليلا، وهذا هو قول الظاهرية وطوائف. ومن هنا قالوا إن قبول شهادة الشهود هذا من تحقيق مناط الحكم، وبالتالي يقبل قول الشهود. ولهذا السبب ردوا القياس، قالوا لأن القياس ظني، والظن لا يصح أن يجعل دليلا. وقد استدلوا على قولهم هذا بعدد من النصوص، منها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ومنها قول سبحانه وإن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، ومنها قول جل وعلا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولكن هذه النصوص لا يراد بها الظن بحسب المعنى الاصطلاحي المتأخر، وذلك أن لفظة الظن تطلق مرة ويراد بها الجزم واليقين، كما في قوله سبحانه يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والغالب في هذا النوع أن يكون غير مستند إلى دليل حسي، وقد يطلق لفظ الظن ويراد به الاحتمالات التي تكون في الأذهان والتي لم تستند إلى دليل، من مثل هذه النصوص التي أوردناها قبل قليل. وقد يراد بالظن المعنى الراجح من المعاني التي يحتملها اللفظ، ومن هنا فينبغي بنا أن ننزل كل نص مما ورد في لفظة الظن في منزلته. وأما القسم الثالث فهو عدم العمل بالموهومات، فهذا يدل عليه تلك النصوص الكثيرة الناهية عن العمل بما لا يعلمه الإنسان أو القول به، كما قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، وكما قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ننتقل للقاعدة الثالثة مما نأخذه في هذا اليوم، قاعدة أن من مقاصد الشريعة موافقة الفطرة. الفطرة يراد بها صنع الشيء أول مرة، ولهذا قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، قال ابن عباس أو ورد عن ابن عباس قال لم أعرف مراد الله بهذا حتى اختصم رجلان في بئر فقال أحدهما للآخر أبي فطرها، أي صنعها وحفرها ابتداء ولم تكن محفورة قبل ذلك. وأما الفطرة في الاصطلاح فالصواب أن المراد بها ما طبع الله به العبادة، ما طبع الله عليه العباد من توحيده والإقرار بدين الحق. ومن هنا فإن الفطرة هي التوحيد وهي دين الإسلام، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، و ولم يذكر الإسلام، لأن الإسلام هو الفطرة. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم غازيا سمع مؤذنا يؤذن، فلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة. ويدل على هذا قول سبحانه: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نور الإسلام، نور الدين، فدل هذا على أنهم قد فطروا على ذلك أصالة. ويدل على ذلك المعنى اللغوي، ويدل عليه أيضا قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقد قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ومما يدخل في هذا الباب خصال الفطرة المتعلقة بتنظيف البدن وتطهيره، كما ورد في الحديث: خصال الفطرة خمس في لفظ عشر، وذكر منها المضمضة والاستنشاق والاستنجاء وحلق العانة ونتف الإبط إلى غير ذلك مما ذكر، وسماها خصال الفطرة. وكانت خصال فطرة لأنها من تنظيف الإنسان لجسده، وبالتالي تزيل عنه الأدران التي تمنعه من الاستمرار على الحق والسير في طريقه. كما أن طهارة الباطن مؤثرة، فكذلك طهارة الظاهر. ولذا فإن من خصال أهل الإسلام سلامة القلوب والابتعاد عن الغل والحقد والحسد، ومن صفاتهم عدم وجود المكر والتحيل التحايل عندهم. القاعدة التي تليها: أن من مقاصد الشريعة تغيير الأحوال الفاسدة وإقرار الأحوال الصالحة. والمراد بالأحوال الفاسدة تلك الأوضاع والأخلاق المنافية للإحسان والكرامة، وبذلك نعلم أن فساد الفعل أو صلاحه مبني على أوصاف ذاتية موجودة في الفعل، والشريعة توضح أن ذلك الفعل من المفاسد أو من المصالح. وهذه القاعدة يدل عليها تلك النصوص الآمرة بالإصلاح والنهي عن الإفساد. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقال سبحانه: ولا تفسدوا إنه لا يحب المفسدين. ومن هنا إذا كان من الفطرة عدم مكر الإنسان بغيره وإحسان التعامل مع الآخرين، فهذا أيضا من إقرار الأحوال الصالحة وإنكار الأحوال الفاسدة. فأولئك الذين يحاولون المكر بأعدائهم بغير وجه حق وإنما بوجه باطل سيعود عليهم السوء والضرر، كما قال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن طرائق الشريعة في تغيير الأحوال الفاسدة وإقرار الأحوال الصالحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كما قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وكما قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وكما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهكذا مما جاءت به الشريعة لإقرار الأحوال الصالحة وتغيير الأحوال الفاسدة مشروعية النصيحة، كما قال تعالى: وأنصح لكم عن بعض الأنبياء وأنصح لكم، وقال: ولكن لا تحبون الناصحين. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومما قررته الشريعة من أجل هذا المبدأ الدعوة إلى الله، مشروعية الدعوة إلى الله، كما قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن أوجبت على الأمة أن يكون فيهم ولاة، وأوجبت السمع والطاعة للولاة، وأوجبت على الولاة العمل بشرع الله عز وجل وتحكيم دينه. وقد قرر الفقهاء أن تصرفات الولاة مبنية على المصلحة العامة ولا يتصرفون لمصالحهم الخاصة. ويدل على ذلك تلك النصوص الشرعية الآمرة، تلك النصوص الشرعية التي أمرت أصحاب الولاية بالعدل بين الناس وبتحكيم الكتاب والسنة وبأداء الأمانة كما قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كما ورد في الحديث: ما من وال يوليه الله ولاية فيحتجب عن المسلمين إلا احتجب الله عن حاجته وخلته. ومن هذا الباب الثناء على المحسنين ليستمروا في إحسانهم، والثناء على المصلحين الصالحين ليستمروا في ذلك، ومن ذلك إظهار سيرهم وإبرازها في الأمة ليقتدى بهم في الخير. ومن وسائل الشريعة في تحقيق هذا المقصد الترغيب في ذم المفاسد والمعاصي وبيان الآثار السيئة المترتبة عليها في الدنيا والآخرة. عندما يتحدث عن تلك الأمراض الشنيعة التي تحدث عند الناس بسبب ارتكابهم للفواحش، هذا من تحقيق هذا المقصد. عندما يتكلم عن المضار الاقتصادية للربا وكيف أن النكبات المالية ناشئة من هذه الأنظمة الربوية، لكن ينبغي أن يلاحظ ألا يوصف الأشخاص بذلك بحيث لا تنسب المفسدة إلى فلان أو فلان، لأن هذا من الغيبة وفيه مناقضة للقاعدة السابقة. يعني القاعدة المقاصدية أن الشريعة جاءت بتغيير الأحوال الفاسدة وإقرار الأحوال الصالحة، فعندما نصف بعض الناس بأن لديه المعاصي أو لديه مخالفات في الشريعة كأننا بذلك جعلناه يتعصب لها ويستمر في ارتكابها، وبذلك أصبح لا يحاول إخفاء فعل تلك المعصية، بل قد يكون داعيا للآخرين ليرتكبوا مثل فعله. فعندما يقال فلان يرتشي وفلان يرتشي، قد يؤثر ذلك في البقية فيقولون لنكن مثلهم، أو يقولون ما دام أن هذا المنكر انتشر في الناس فسنكون مثل غيرنا من الناس. ولذلك جاءت الشريعة بتحريم الغيبة، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وجاءت الشريعة بالنهي عن وصف الناس بالسوء والشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أكثرهم هلاكا، يعني أنه أكثرهم هلاكا. وبعضهم يقول أهلكهم، يعني كان السبب في هلاكهم. ننتقل للقاعدة التي بعدها. قال: من مقاصد الشريعة تعليق الأحكام بالمعاني والأوصاف دون الأسماء والأشكال. المراد بالأحكام هنا هي الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية يحكم بها على أفعال وصفات ولا يحكم بها على أشخاص. ومثال ذلك: لو قلت بسام واجب، قل هذا ذات وشخص واسم، وبالتالي لا يصح أن نحكم عليه بالحكم، وإنما نقول الصلاة واجبة عليه، والزكاة واجبة عليه، والحج واجب عليه، وهكذا. وقوله بالمعاني، المعنى هو الحكمة التي يحصل من ترتيب الحكم عليها مصالح، وقد تكون معاني جزئية تتعلق بشخص، قد تكون معاني كلية تتعلق بالأمة كلها. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة، فيها وبها ينتفع الإنسان النفع الكبير. ولذلك مثلا لا ينبغي أن تحكم على اسم بأي حكم شرعي، فإنه قد تتغير المسميات. ومن هنا مثلا لا يجعل الحكم على شخص بعينه حكما مستمرا، وإنما يجعل الحكم على ذلك الشخص مرتبطا بوجود الوصف لديه. مسعود كذاب فترد شهادته. رد الشهادة لأنه مسعود أو لكذبه؟ لكذبه. ولذلك لو أن مسعودا هذا هداه الله وتاب وترك الكذب قبلنا شهادته، مع أنه لا زال هو مسعود الأول، وإنما تغيرت صفاته. ولهذا نجد أن الله عز وجل قد ربط الأحكام بالأوصاف والمعاني ولم يربطها بالأسماء. ولهذا أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أولئك الذين كانوا يقاتلونه لما أظهروا الإسلام، فقد كانوا يقاتلونه وكانوا حريصين على سفك دمه، وكانوا يبذلون الأسباب من أجل إطفاء دعوة التوحيد والإيمان، وقد بذلوا في ذلك كل ما يستطيعون. فلما أسلموا لم يعد حكمهم السابق منطبقا عليه. ويدل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد ورد في الحديث أنهم في آخر الزمان يستحلون الخمر، يسمونها بغير اسمها، فتغير الاسم لا يقلب الحكم. وبناء على هذه القاعدة جاءت الشريعة بنفي التعصب للأشخاص، بنفي التعصب للأشخاص. لأنه من الحكم على الأسماء. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتعصب ضده. ننتقل للقاعدة التي تليها، وهي قاعدة إن من مقاصد الشريعة سد ذرائع الفساد. المراد بالسد المنع والوقوف في وجهها، وذرائع الفساد أي الوسائل الموصلة إليها. المراد بالفساد ما ينتج عنه اختلال أحوال الخلق وفوات المصالح في حقهم. وقد جاءت الشريعة بتقرير ما هو مصلحة مما هو مفسدة، فكل ما نهت عنه الشريعة فهو مفسدة، وكل ما أمرت به الشريعة فهو مصلحة. وهذا المبدأ مبدأ مقرر في الشريعة، وإنكار بعض ناقصي العلم لهذا المبدأ لعدم معرفتهم بشريعة الله، ولعدم معرفتهم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في هذا الباب. بل إن العقلاء لم يزل من شأنهم وطريقتهم ودأبهم أنهم يسدون الذرائع. ولذلك مثلا في الطب هناك الطب الوقائي وسد ذرائع، وفي هندسة المباني يقولون إجراءات سلامة هي من سد الذرائع، وهكذا في بقية مجالات حياة الناس. ما من عاقل إلا وهو يتخذ من الإجراءات التي هي من سد الذرائع ما يدل على عقله. وذرائع الفساد على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يؤدي إلى المفسدة نادرا، هذا لم تأتي الشريعة بسده. ومن أمثلة ذلك، من أين تصنع الخمر؟ عنب. إذن فلنمنع العنب من السوق لئلا يتخذ الفساق من العنب خمرا. وافقتموني جزاكم الله خير. ما وافقتوا؟ لماذا؟ أليس بيع الخمر ذريعة لاتخاذه خمرا؟ وأنتم تقولون من مقاصد الشريعة سد ذرائع الفساد والخمر من الفساد، لكنها لا تؤدي إلى المفسدة إلا نادرا، وبالتالي لا يقال بكونها أو بالمنع من بيعها. النوع الثاني ما يؤدي إلى المفسدة قطعا، الذرائع المؤدية إلى المفسدة قطعا، فهذه يجب سدها بإجماع أهل العلم. ويمثلون لذلك ببيع العنب لمصنع الخمر. ماذا سيفعلون به؟ النوع الثالث من أنواع ذرائع الفساد ما يؤدي إلى المفسدة غالبا، بحيث لا يجزم بذلك وليس نادرا. ويمثلون له ببيع السلاح وقت الفتنة، الغالب أن المشتري يستعمله في استعمال محرم بسفك دم ونحوه، ويحتمل أن يكون قد اشتراه للدفاع عن نفسه. فنقول الغالب أنه يؤدي إلى المفسدة. ومن هذا تأجير المحلات على من يستعملها في محرم، ومن هذا وضع الأموال في الشركات التي تضع أموالها في حسابات ربوية، ومن هذا تدريس الأبناء في المدارس التبشيرية والأجنبية. والصواب أن هذه الذرائع يجب سدها، ويدل على ذلك عدد من الأدلة، منها أن الشريعة إذا نهت عن فعل ثم أجازت الوسائل المؤدية إليه يكون ذلك مشتملاً على نوع من أنواع التناقض، والشريعة منزهة عن التناقض. والنوع الثاني من الأدلة أن الشريعة قد نهت عن قربان المعاصي فلم تكتفي في النهي بالنهي عن فعلها، وإنما نهت عن قربانها. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها. والدليل الثالث أن أدلة الشريعة قد جاءت بسد الذرائع المؤدية إلى المحرمات، ومن هنا قال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإن سب آلهة المشركين في الأصل محرمة، لكن لما كانت ذريعة ووسيلة إلى سب الله منع منها. ننتقل إلى القاعدة التي تليها. قال: من مقاصد الشريعة الحكمة، فيعامل كل بما يناسب حاله. المراد بالحكمة وضع الأشياء في المحال المناسبة لها، وإعطاء كل محل الحكم الذي يتناسب معه. والحكمة قد جاءت النصوص بالترغيب في الاتصاف بها، قال تعالى: يؤتي الحكمة، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس المراد بالحكمة اللين والسهولة، وإنما المراد بذلك إعطاء كل محل ما يناسبه، سواء فيما يتعلق باللين والسهولة والشدة، أو في غير ذلك من أنواع الصفات. ولهذا قال الله جل وعلا في اختيار اللين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي الموطن الآخر قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ومن هنا جاءت الشريعة بمشروعية عقوبة العصاة، هذا من الحكمة، وإن كان من يعاقب العصاة، يعاقبهم قاصدا تحقيق مصلحة من يعاقب، وأن المعاقب مستفيد بإنزال العقوبة به، لأنه بذلك يتطهر من ذنبه، وبذلك لا يقتدى به في الشر، وبذلك ترتدع نفسه عن الإتيان بهذا الفعل مرة أخرى. ومن هنا فإن منزل العقوبة بأهل المعصية لا يوقعه على رغبة الإنسان في الانتقام أو العلو. ومن هذا الباب ما يتعلق بالتعزيرات، فإن إنزال العقوبة التعزيرية يتفاوت، ومعيار التفاوت فيه ملاحظة تحقيق الحكمة في ذلك النوع من أنواع التعزير. فشخص قد يكتفى فيه بكلمة، وآخر لا يكتفي إلا بالتقريع العنيف، وثالث لا يرتدع إلا بعقوبة. والعقوبة على أنواع مختلفة، قال المؤلف: من مقاصد الشريعة رد المكلفين في أحوالهم الخاصة إلى الوازع الديني. رد المكلفين أي إرجاعهم وإعادتهم، بحيث يكتفي الشارع بما لديهم من وازع ديني. والمراد بالمكلفين العقلاء البالغون الذين يتوجه لهم الخطاب الشرعي. وقوله في أحوالهم الخاصة أي فيما لا يظهرونه عند الناس، وفيما لا يتعلق بالتعامل مع الآخرين. إلى الوازع الديني أي إلى ما في النفوس من معان تردعهم عن معصية الله. ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بالترغيب في زراعة الخوف من الله في قلوب العباد. ومن هنا جعل معيار التفضيل بين الناس هو هذا الجانب، كما في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فبمقدار علم الإنسان تزداد خشيته من الله. وكما قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكما قال جل وعلا في وصف أهل الجنة لأنهم يخشون ربهم، وفي وصف الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. ومخافة الله جل وعلا من المعاني العظيمة التي يستفيد منها العبد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأثنى على من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وبين أن مأواه الجنة. وهكذا أيضا جاءت الشريعة بلفت الناس إلى جعل الآخرة هي مقصودهم، بحيث لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة، قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، وقال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقال سبحانه: والآخرة خير وأبقى. ومما جاءت به الشريعة في هذا الجانب ملاحظة تصرف رب العزة والجلال في الكون، فهو المتصرف فيه. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب. وهكذا أيضا فيما يتعلق بترتيب العقوبات على العصاة في الدنيا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهكذا ذكر الله من قصص الأمم الماضية والعقوبات التي نزلت بهم لما تركوا الاستجابة لأنبياء الله وعصوا الله ورسله، ما فيه مزدجر للعقلاء. ومن هذه القاعدة أن الشريعة جاءت في أمور الناس الخاصة بالاعتماد على أو بجعلهم يعتمدون على ما لديهم من وازع ديني، ولم ترتب عليهم عقوبات، فلم تأتي حدود في ما يتعلق بملابسة النجاسات اكتفاء بما لدى الناس من وازع. هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل الحديث عن هذه القواعد المقاصدية في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما أسأله جل وعلا أن ينزل التقوى في قلوبكم وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.